بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 28.
قال المؤلف أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. قال الشارح العلامة شيخ صالح الفوزان حفظه الله: إثبات الكلام لله جل وعلا من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله يتكلم بكلام حقيقي سمعه جبريل وسمعه موسى عليهما السلام لما ذهب، سمعه موسى عليه السلام لما ذهب إلى النار ليأتي منها بقبس، ووجد أن الله سبحانه وتعالى يكلمه من الشجرة، كما ذكر الله ذلك في القرآن: وسمع موسى كلامه قال الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. وقال عز من قائل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذه مرة ثانية، لما وعده الله أن يعطيه التوراة ذهب موسى للموعد، كلمه ربه وأعطاه ألواح التوراة مكتوبة، فسمع موسى كلام الله عز وجل، وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وفرض عليه الصلوات الخمس. فالله يتكلم جل وعلا بكلام يسمع وبحرف وصوت. أما الجهمية والمعتزلة فيقولون: الله لا يتكلم، لأن لو أثبتنا له الكلام شبهناه بالمخلوقين، لأن المخلوق يتكلم، وهل يقاس كلام الله بكلام المخلوق؟ فهناك فرق بين كلام الله وكلام المخلوق، فهم لا يفرقون بين الله وبين المخلوق والعياذ بالله، نتيجة لتبلد أفهامهم وعقولهم. فالله جل وعلا يتكلم حقيقة بكلام يسمع، والقرآن من كلام الله عز وجل تكلم به الله، وتكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل، ويتكلم متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى، فكلامه من فعله جل وعلا، وفعله لا نهاية له ولا بداية ولا بداية له، يتكلم متى شاء إذا شاء بما شاء جل وعلا. فالكلام صفة من صفاته الفعلية. وأقول في هذه المسألة أن النفاة لكلام الله جل وعلا بنوه على قاعدة فاسدة، وهي تشبيه الله جل وعلا بخلقه وعدم تنزيهه، إذ أنهم زعموا أن إثبات الكلام له يلزمهم بالمشابهة للمخلوق. ونقول لهم في هذه المسألة: هل تثبتون لله ذاتا منزهة عن الذوات الأخرى، أو أنكم تثبتونها كالذوات الأخرى؟ فإن قالوا نثبت لله ذاتا منزهة عن مشابهة الذوات الأخرى، وأن الله جل وعلا لا يشبه خلقه بأي وجه من الوجوه في ذاته، فنقول لهم: وكذلك الصفات، كما نزهتم الله في ذاته يجب عليكم أن تنزهوا الله في أسمائه وصفاته. وأما أن تقولوا إن الله إذا تكلم فإنه يكون مشبها بالمخلوق، فهذا تفريق بين أشياء متلازمة، فالذات والصفات هي متلازمة، فإذا نزهنا الذات وجب علينا تنزيه الصفات، وإذا شبهنا الصفات بصفات المخلوق لزمنا أيضا أن نشبه الذات بذوات المخلوقين. هذا على رأيكم، على رأيكم أن تشبيه الخالق بالمخلوق في الصفة يعني يلزمكم أنكم شبهتم الله جل وعلا بالمخلوق أيضا في الذات. ومذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب الحق، فإنهم ينزهون الله جل وعلا في ذاته المقدسة عن المخلوق، وكذلك ينزهون صفات الله عن صفات المخلوق، فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، وهو السميع البصير، فقد نفى التشبيه وأثبت الأسماء والصفات له جل وعلا، وما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم نثبته على الوجه اللائق، ولا يضيرنا ذلك لأننا نزهنا الله سبحانه وتعالى في الذات فكذلك ننزهه في الصفات. قال الشيخ العلامة حفظه الله في قول المؤلف رحمه الله: منه سبحانه لا من غيره، يعني الكلام، الكلام الذي تكلم به في الكتب المنزلة ومخاطبة الأنبياء، هذا كلام صادر منه ليس من غيره، لا من الشجرة ولا من اللوح المحفوظ ولا من جبريل ولا من محمد، فهو كلام بدأ من الله حقيقة، وإنما جبريل ومحمد ناقلان عن الله ومبلغان عن الله جل وعلا. قوله: فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم، وقال إن كلام الله مخلوق وأن الله لا يتكلم وعطل الله من الكلام فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. اللهم إلا أن يكون جاهلا أو متأولا أو مقلدا لمن يحسن بهم الظن فهذا يبين له، فإن أصر حكم بكفره، لأن الله جل وعلا عاب على المشركين أنهم يعبدون التماثيل التي لا تتكلم. قال إبراهيم عليه السلام: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال للكفار الذين يعبدون الأصنام: فاسألوهم إن كانوا ينطقون، والله جل وعلا يقول في بني إسرائيل: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم. فدل على أن الرب يتكلم سبحانه وتعالى، وأن الذي لا يتكلم ليس ربا، كيف يأمر وكيف ينهى وكيف يدبر وهو لا يتكلم؟ تعالى الله عن ذلك. وفي سورة طه: ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ألا يرجع إليهم قولا أي لا يجيبهم إذا خاطبوه. ونفاة الصفات الذين يقولون بأن الله لا يتكلم اعتقادا منهم أن هذا تنزيه لله جل وعلا، فهذا يعني يجعلهم يؤمنون بإله ورب لا يتكلم، وكيف تصدر عنه الأوامر والنواهي والتشريع الذي كلف به الأنبياء ليبلغوه أممهم. قال الشارح حفظه الله: يجب الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا على قول المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الشر والخير بقضاء الله وقدره. قال حفظه الله: يجب الإيمان بالقضاء والقدر، وأن كل شيء يحدث في هذا الكون فإنه ليس اعتباطا، وإنما هو مقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ، وقد علمه الله جل وعلا وكتبه في اللوح المحفوظ ثم قدره ثم خلقه وأوجده وشاءه. وهذه مراتب القدر، أقول هذه مراتب القدر التي ذكرها حفظه الله في هذا الكلام، وهو علم الله جل وعلا بالأشياء المقدرة، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ ثم قدره ثم خلقه وأوجده وشاءه. لا يوجد في هذا الكون شيء بدون أن يسبق بقضاء الله وقدره. لا يكون، لا يوجد في هذا الكون شيء بدون أن يسبق بقضاء الله وقدره. كل شيء فإنه مقدر، ومن ذلك الخير والشر. الخير الذي يحصل للناس بقضاء الله وقدره، والشر الذي يحصل لهم بقضاء الله وقدره، والكفر والإيمان، والمرض والصحة، والجوع والشبع، والغنى والفقر، كل هذا بقضاء الله وقدره. قال المؤلف رحمه الله: والعقل مولود، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله عز وجل، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه الله من العقل. وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله عز وجل. قال الشارح حفظه الله: العقل هو قوة يجعلها الله في الإنسان يدرك بها الأشياء، يعرف بها الضار من النافع والخير من الشر. لا أحد يدري ما كيفية العقل، تخبط الناس فيه ولم يصلوا إلى نتيجة، لأنه من أسرار الله التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. والعقل سمي عقلا لأنه يعقل الإنسان عما يضره، مثل ما يعقل الحبل الدابة من الانفلات، ويسمى حجرا. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ والحجر هو العقل، سمي بذلك لأنه يحجر الإنسان عما يضره، يحجره عما يضره، ويسمى النهي. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، ويسمى النهى أي العقل يسمى النهى، كما في قوله عز من قائل: إن في ذلك لآيات لأولي النهى، يعني أصحاب العقول. ويسمى اللب لقوله جل وعلا: إن في ذلك لآية لأولي الألباب، يعني أصحاب العقول. فهذا العقل من آيات الله سبحانه وتعالى. وقول المؤلف هو مولود، الظاهر أنه يقصد أنه مخلوق وليس قديما، أو أنه يولد مع الإنسان. وهذا العقل كما ذكرنا لا يعلم حقيقته إلا الله، ولذلك اضطرب فيه علماء الكلام والفلاسفة ولم يصلوا إلى نتيجة، ولم يصلوا إلى نتيجة في العقل، لأن هذا ليس من اختصاصهم. والعقل يتفاوت من الناس، من عقله كامل كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن الناس من ليس له عقل أصلا كالمجنون والمعتوه والطفل، ومن الناس من هو بين كمال العقل وبين عدم العقل، يعني عنده عقل لكنه ليس تاما، ويتفاوت في النقص. منهم من عنده نقص في عقله كثير، ومنهم من عنده نقص قليل، وهكذا. وهذا حسب ما يجعله الله عز وجل للإنسان. ويطلق العقل على الفهم أيضا، يقال عقل الآيات القرآنية، كما قال عز من قائل: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، يعني يفهمون الآيات الكونية والآيات القرآنية. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالعقل يطلق على الفهم والإدراك والفقه في دين الله عز وجل، كما قال عز من قائل: أفلا تعقلون. ومن الناس من يطمس على عقله بسبب كفره وبسبب غفلته، فلا يميز بين الضار والنافع، فهو عاقل لكنه لم ينتفع بعقله، حرم من عقله والعياذ بالله بسبب كفره، فصار لا يعقل. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام. فيحرمه الله عقله عقوبة له حيث لم يستعمله فيما ينفعه، وإنما استعمله فيما لا فائدة فيه أو فيما يضره. فالعقل من آيات الله عز وجل. قوله: ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل، يطلب الله جل وعلا من الإنسان من العمل على قدر ما أعطاه الله من العقل. التكليف والأوامر والنواهي والثواب والعقاب كلها منوطة بالعقل. قوله: وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله عز وجل. قال الشارح حفظه الله: العقل من الله جل وعلا هو الذي يركزه في الإنسان، وهو من أسرار الله جل وعلا في خلقه. ليس الإنسان هو الذي يكتسب العقل. نعم، الإنسان يقوى عقله بالتفكير، يقوى عقله بالتفكير في آيات الله، في تدبر القرآن. أما أنه يكتسب عقلا ليس موجودا فلا، الله هو الذي أوجد فيه عقلا، لا يمكنه أن يوجد عقلا من نفسه لنفسه ويكتسبه، لكن بإمكانه أن يقويه، كما قال عز من قائل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فدل على أن التفكر في الكون والتفكر فيما حصل للأمم السابقة من الهلاك بسبب الكفر والذنوب يفيد الإنسان ويقوي عقله، لا أنه يوجد له عقلا كان معدوما. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدنيا والآخرة عدلا منه، لا يقال جار ولا حاب. فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمن على الكافر والطائع على العاصي والمعصوم على المخذول عدلا منه، هو فضله يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. قال الشارح حفظه الله: قوله واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدنيا والآخرة، الناس فضل الله بعضهم على بعض، فضل المؤمن على الكافر بما أعطاه الله من الإيمان بسبب إيمانه، وحرم الكافر بسبب كفره، وفضل الله المؤمنين بعضهم على بعض، والرسل فضل الله بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى، ولا أحد يعترض على الله لأن هذا ملكه سبحانه يعطيه من يشاء، فالملك ملكه يؤتيه من يشاء سبحانه، والفضل فضله يعطيه من يشاء، فلا اعتراض على الله عز وجل. المعتزلة يقولون: يجب على الله أن يعدل بين الناس ويعطيهم سواء، وهذا سوء أدب مع الله واعتراض عليه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالله جل وعلا يفضل بعض خلقه على بعض، وهذا ملكه لا اعتراض عليه، لا يعذب أحدا بغير جريمته، لأن هذا ينافي العدل، والله لا يظلم، فلا يعذب أحدا من دون جرم أو يعذب أحدا بجريمة غيره. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. فالله جل وعلا من ناحية الجزاء ما يجزيه عدل، أما من ناحية العطاء فهو فضل منه سبحانه وتعالى ولا أحد يعترض عليه. قوله: فمن قال، قال المصنف رحمه الله: فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة. قال الشارح حفظه الله: هذا قول المعتزلة، يقولون إن الله يجب أن يجعل الناس كلهم مؤمنين، ولا يجعل بعضهم كافرا وبعضهم مؤمنا، يجعلهم كلهم أغنياء، يجعلهم كلهم علماء، وهذا اعتراض على الله سبحانه وتعالى، لأن الله حكيم، وليس من حكمته أن يجعل الناس كلهم سواء في العلم أو في الثروة أو في الثواب والعقاب، وليس من حكمته أن يجعل الناس كلهم أغنياء، لو كان كلهم أغنياء خرب الكون، لأنهم لا يجدون من يقوم بالأعمال ويتوقف الإنتاج. ولهذا فالله سبحانه فضل بعض الناس على بعض في الرزق، جعل هذا غنيا وهذا فقيرا لأجل عمارة الكون، لو كانوا كلهم أغنياء لو كانوا كلهم أغنياء ما أنتجوا شيئا، ولو كان كلهم فقراء ما استطاعوا يشتغلون وينتجون، فالله فاوت بينهم لأجل عمارة الكون. قال عز من قائل: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، يعني يسخر بعضهم بعضا للعمل بالأجرة، عند ذلك يتنامى الكون وتحصل المصالح. قوله يعني المؤلف رحمه الله: بل فضل الله المؤمن على الكافر والطائع على العاصي والمعصوم على المخذول. قال الشارح حفظه الله: فضل الله المؤمن على الكافر، وفضل الله المطيع على العاصي، هذا عدله سبحانه وفضله، فلا أحد يعترض عليه. وأقول هذا القول من القائلين أنه يجب على الله كذا وكذا، هذا هو ما يعتقده أو ما يختلج في نفس الحاسد الذي يحسد المؤمن المخلوق الذي يفضله الله، يفضل بعض خلقه على بعض، فله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة في تصرفه في خلقه، وله ما يفعل ما يشاء، كما سبق في حديث أن الله جل وعلا قال: من يعمل من أول النهار إلى وسطه على قيراط، فقالت اليهود نحن، فعملوا إلى نصف النهار على نصف النهار على قيراط، ثم قال: من يعمل من نصف النهار إلى العصر على قيراط، قال النصارى نحن، ثم قال: من يعمل من العصر إلى الغروب على قيراطين، فقال المؤمنون من هذه الأمة نحن، قال صلى الله عليه وسلم: فأنتم الذين عملتم بعد العصر على قيراطين. فغضب اليهود والنصارى فقالوا: ما لنا نحن أكثر عملا وأقل أجرة؟ فقال الله جل وعلا: هل حرمتكم أو هل يعني أنا قصتكم أجركم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. فالله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم يؤتيه من يشاء. قال المؤلف رحمه الله: ولا يحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين برهم وفاجرهم في أمر من أمور الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. قال الشارح حفظه الله: ولا يحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين برهم وفاجرهم. النصيحة هي الخلوص من الغش، والشيء الناصح هو الشيء الخالص، فالمؤمن يجب أن يكون ناصحا، يعني خالصا من النفاق، وخالصا من الغش، وخالصا من الخديعة، يكون ظاهره وباطنه سواء في الصدق. والنصيحة هي الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والمراد بها هنا أن يخلص الإنسان من كل خلق ذميم، وأن يتحلى بالأخلاق الفاضلة. فالرجل الناصح هو الذي ليس عنده غش لأحد. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فضد النصيحة الغش. والنبي صلى الله عليه وسلم كرر قوله: الدين النصيحة 3 مرات من باب التأكيد والاهتمام، وقد حصر الدين كله في النصيحة. النصيحة لله ولرسوله، هذا في العقيدة، فلا يكون الإنسان مسلما إلا إذا كانت عقيدته سليمة وخالية من الشرك، وكان عمله خاليا من البدع، متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الناصح لله ولرسوله، الذي يكون عمله خاليا من الشرك وخاليا من البدع، هذا ناصح لله وللرسول. والنصح للرسول صلى الله عليه وسلم هو الإيمان برسالته ومحبته وتوقيره واحترامه عليه الصلاة والسلام، واتباعه والاقتداء به، وتقديم قوله على قول كل أحد، وترك البدع والمحدثات التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصديقه فيما أخبر من المغيبات الماضية والمستقبلة، واجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. هذه النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم. قوله ولكتابه، أي كتاب الله عز وجل هو القرآن، بأن تؤمن بأنه كلام الله منزل غير مخلوق لا كلام غيره كما يقوله أهل الضلال، وأن تتعلمه وتعلمه وأن تعمل به وأن تتفقه في معانيه وتتدبره. هذه النصيحة لكتاب الله عز وجل تعلما وتعليما وفهما وفقها وعملا به. وكذلك من النصيحة لكتاب الله الإكثار من تلاوته وعدم الغفلة عنه. قال والنصيحة لأئمة المسلمين وهم الأمراء والولاة، بأن تطيعهم في غير معصية الله عز وجل، ولا تنزع يدا من طاعة، ولا تخرج عليهم، ولا تتلمس أخطاءهم وعوراتهم، ولا تفشيها بين الناس. ومن النصيحة لهم إذا كان عندك علم وقدرة أن تنصحهم فيما بينك وبينهم، توصل إليهم النصيحة وتبلغهم بالأخطاء التي تحصل منهم أو من رعيتهم، تبلغهم بذلك، ولا تتحدث بها في المجالس، هذا من الغش، يعني التحدث بما يحصل من ولاة الأمر أو من يعني من كان في ولايتهم نوابهم، التحدث عن أخطائهم في المجالس بدون أن ينصحون، هذا من الغش لهم. أما النصيحة فإبداء النصيحة لولاة الأمر مباشرة، إن استطاع الإنسان أن ينصح مباشرة، وإلا يعني يوصل ذلك إلى من يوصله إليهم بكل أمانة وسرية. قال الشارح حفظه الله فالنصيحة أن تؤدي إليهم النصيحة منك إليهم. هذه هي النصيحة لولي الأمر، تؤدى إليه بالسر. وكذلك من النصيحة لولي الأمر القيام بالعمل الذي يوليك عليه وظيفة أو رئاسة أو غير ذلك من أمور الدين والدنيا، بأن تقوم بالعمل الذي ولاك عليه ولي الأمر خير قيام، ولا تنقص منه شيئا، وإذا رأيت خللا تبلغ ولي الأمر فيما بينك وبينه، تبلغه بالخلل من أجل أن يتلافاه. هذا من النصيحة. ومن النصيحة لولاة الأمور الدعاء لهم بالصلاح، لأنهم إذا صلحوا صلحت الرعية. وتدعو لهم، فإذا رأيت الرجل طالب علم لا يدعو لهم أو يستنكر الدعاء لهم، فاعلم أنه غاش وليس ناصحا لولي الأمر. والنصيحة لعامة المسلمين أن ترشدهم إلى الصواب، وتحذرهم من الأخطاء، وأن تأمرهم بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأن تعلم الجاهل وتذكر الغافل، وتود له من الخير ما توده لنفسك، والعطف على الفقير، والصدقة على المحتاج. هذا من النصيحة. وكذلك يبذل المشورة الطيبة لمن استشاره، وحفظ الأسرار لمن استأمنه. حفظ الودائع يكون ناصحا من جميع الوجوه. والنصيحة في البيع والشراء لا يغش ولا يخدع. هذه هي النصيحة باختصار، فمن لم يكن كذلك فإنه غاش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. قال المؤلف رحمه الله: والله سبحانه وتعالى سميع بصير عليم، يداه مبسوطتان، قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام، ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد. قال الشارح حفظه الله: قوله والله سميع بصير عليم، هذا هو النوع الثالث من أنواع التوحيد، إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى كما جاءت في الكتاب والسنة مع اعتقاد معناها وما دلت عليه، وعدم التعرض لكيفيتها، لأن كيفيتها لا يعلمها إلا الله، أما معناها فإنه معلوم، فيجب عليك أن تثبتها وأن تعتقد ما دلت عليه، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم، معلوم معناه، والكيف مجهول، قوله: وقد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم الله، قبل أن يخلقهم الله بكل شيء عليم، علم ما يكون من الإيمان والكفر والطاعة والمعصية، لا يخفى عليه شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض، قوله: فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام. قال الشارح حفظه الله: مع أنه يعلم ما يعملونه من الكفر والإيمان، فإن الله دعاهم إلى الإسلام، ودعاهم إلى الإيمان، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لهدايتهم، وهو يعلم ما يفعلونه، لكنه من رحمته لم يتركهم ويكلهم إلى علمه بهم، بل إنه أقام الحجة عليهم وأعطاهم الاختيار والمشيئة والقدرة، فهم يقدرون على العمل، فإذا تركوه فالذنب ذنبهم والتقصير تقصيرهم. والله جل وعلا يهدي جميع الخلق المؤمنين والكفار، بمعنى أنه يبين لهم. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم، هديناهم بمعنى بينا لهم وأرشدناهم، لكنهم لم يقبلوا، عاندوا وكابروا، فاستحبوا العمى على الهدى، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، أي بسبب كسبهم، وليس لأن الله علم ذلك وقدره عليهم، بل بما كانوا يكسبون باختيارهم وإرادتهم وعملهم. فالهداية هدايتان: هداية الإرشاد، وهذه عامة للمؤمن والكافر، وهداية التوفيق، وهذه خاصة للمؤمنين الذين قبلوا هدى الله وإرشاده ووفقهم الله وثبتهم. وأقول أيضا أن الهداية العامة هي أيضا يستطيعها المخلوق كالأنبياء والرسل والدعاة إلى الله جل وعلا، يدلون الخلق إلى الله سبحانه وتعالى ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، فهذه الهداية هي الهداية العامة، يعني يشترك فيها حتى المخلوق، فهو يدل ويرشد بما يأمر به وينهى عنه. وأما هداية التوفيق والإلهام فهذه الهداية الخاصة التي اختص الله بها ولم يجعلها لأحد من خلقه، فلا يستطيعها أحد من الخلق، بمعنى أنه يلهم غيره أو يخلق الهداية في قلبه، فهذا خاص بالله جل وعلا، ولهذا نفاها عن أحب الخلق إليه في قوله عز من قائل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قول المصنف رحمه الله: ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد. قال الشارح حفظه الله: كرما منه، يعني أنه دعاهم وبين لهم ووضح لهم كرما منه وتفضلا لحاجتهم هم إلى ذلك. أما الله جل وعلا فإنه غني عنهم، كفروا أو آمنوا، أطاعوا أو عصوا، لا يضرون الله جل وعلا ولا ينفعونه لأنه غني عنهم، وإنما هذا راجع عليهم نفعه أو ضرره، فهو من رحمته بهم أنه بين لهم طريق الخير وطريق الشر، وأعطاهم القوة وأعطاهم القدرة وأعطاهم العقول التي يميزون بها بين الضار والنافع، وهذا من كمال الله وعدله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات: يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار. هذا قول ابن عباس. قال الشارح حفظه الله: المحتضر مؤمنا كان أو كافرا يبشر عند الموت، فإن كان مؤمنا يبشر برحمة الله وبالجنة، وإن كان كافرا يبشر بغضب الله وبالنار، فلا يموت إلا وهو يعلم أين يكون، ولا يمكنه التوبة والتخلص أو التزود من الأعمال الصالحة. وهذا جاء في الحديث أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. قال: ليس كذلك يا عائشة، وإنما المؤمن يبشر عند الموت فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه، والكافر يبشر بالنار فيبغض لقاء الله فيبغض الله لقاءه. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إلى آخر الآية. وقال عز من قائل: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم أدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء، يعني العميان، ثم الرجال، ثم النساء بأعين رؤوسهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر. قال الشارح حفظه الله: سبق البحث في إثبات الرؤية، وهذا تأكيد لما سبق، وأما هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف فيحتاج إلى دليل. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 28.
قال المؤلف أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. قال الشارح العلامة شيخ صالح الفوزان حفظه الله: إثبات الكلام لله جل وعلا من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله يتكلم بكلام حقيقي سمعه جبريل وسمعه موسى عليهما السلام لما ذهب، سمعه موسى عليه السلام لما ذهب إلى النار ليأتي منها بقبس، ووجد أن الله سبحانه وتعالى يكلمه من الشجرة، كما ذكر الله ذلك في القرآن: وسمع موسى كلامه قال الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. وقال عز من قائل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذه مرة ثانية، لما وعده الله أن يعطيه التوراة ذهب موسى للموعد، كلمه ربه وأعطاه ألواح التوراة مكتوبة، فسمع موسى كلام الله عز وجل، وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وفرض عليه الصلوات الخمس. فالله يتكلم جل وعلا بكلام يسمع وبحرف وصوت. أما الجهمية والمعتزلة فيقولون: الله لا يتكلم، لأن لو أثبتنا له الكلام شبهناه بالمخلوقين، لأن المخلوق يتكلم، وهل يقاس كلام الله بكلام المخلوق؟ فهناك فرق بين كلام الله وكلام المخلوق، فهم لا يفرقون بين الله وبين المخلوق والعياذ بالله، نتيجة لتبلد أفهامهم وعقولهم. فالله جل وعلا يتكلم حقيقة بكلام يسمع، والقرآن من كلام الله عز وجل، تكلم به الله وتكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل، ويتكلم متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى. فكلامه من فعله جل وعلا، وفعله لا نهاية له ولا بداية، ولا بداية له، يتكلم متى شاء إذا شاء بما شاء جل وعلا. فالكلام صفة من صفاته الفعلية. وأقول في هذه المسألة أن النفاة لكلام الله جل وعلا بنوه على قاعدة فاسدة، وهي تشبيه الله جل وعلا بخلقه وعدم تنزيهه، إذ أنهم زعموا أن إثبات الكلام له يلزمهم بالمشابهة للمخلوق. ونقول لهم في هذه المسألة: هل تثبتون لله ذاتا منزهة عن الذوات الأخرى، أو أنكم تثبتونها كالذوات الأخرى؟ فإن قالوا نثبت لله ذاتا منزهة عن مشابهة الذوات الأخرى، وأن الله جل وعلا لا يشبه خلقه بأي وجه من الوجوه في ذاته، فنقول لهم: وكذلك الصفات، كما نزهتم الله في ذاته يجب عليكم أن تنزهوا الله في أسمائه وصفاته. وأما أن تقولوا إن الله إذا تكلم فإنه يكون مشبها بالمخلوق، فهذا تفريق بين أشياء متلازمة، فالذات والصفات هي متلازمة، فإذا نزهنا الذات وجب علينا تنزيه الصفات، وإذا شبهنا الصفات بصفات المخلوق لزمنا أيضا أن نشبه الذات بذوات المخلوقين. هذا على رأيكم، على رأيكم أن تشبيه الخالق بالمخلوق في الصفة يعني يلزمكم أنكم شبهتم الله جل وعلا بالمخلوق أيضا في الذات. ومذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب الحق، فإنهم ينزهون الله جل وعلا في ذاته المقدسة عن المخلوق، وكذلك ينزهون صفات الله عن صفات المخلوق، فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، وهو السميع البصير، فقد نفى التشبيه وأثبت الأسماء والصفات له جل وعلا، وما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم نثبته على الوجه اللائق، ولا يضيرنا ذلك لأننا نزهنا الله سبحانه وتعالى في الذات فكذلك ننزهه في الصفات. قال الشيخ العلامة حفظه الله في قول المؤلف رحمه الله: منه سبحانه لا من غيره، يعني الكلام، الكلام الذي تكلم به في الكتب المنزلة ومخاطبة الأنبياء، هذا كلام صادر منه ليس من غيره، لا من الشجرة ولا من اللوح المحفوظ ولا من جبريل ولا من محمد، فهو كلام بدا من الله حقيقة، وإنما جبريل ومحمد ناقلان عن الله ومبلغان عن الله جل وعلا. قوله: فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم، وقال إن كلام الله مخلوق وأن الله لا يتكلم وعطل الله من الكلام فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. اللهم إلا أن يكون جاهلا أو متأولا أو مقلدا لمن يحسن بهم الظن فهذا يبين له، فإن أصر حكم بكفره، لأن الله جل وعلا عاب على المشركين أنهم يعبدون التماثيل التي لا تتكلم. قال إبراهيم عليه السلام: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ وقال للكفار الذين يعبدون الأصنام فاسألوهم إن كانوا ينطقون. والله جل وعلا يقول في بني إسرائيل: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم. فدل على أن الرب يتكلم سبحانه وتعالى، وأن الذي لا يتكلم ليس ربا. كيف يأمر وكيف ينهى وكيف يدبر وهو لا يتكلم؟ تعالى الله عن ذلك. وفي سورة طه: ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ألا يرجع إليهم قولا، أي لا يجيبهم إذا خاطبوه. ونفات الصفات الذين يقولون بأن الله لا يتكلم اعتقادا منهم أن هذا تنزيه لله جل وعلا، فهذا يعني يجعلهم يؤمنون بإله ورب لا يتكلم. وكيف تصدر عنه الأوامر والنواهي والتشريع الذي كلف به الأنبياء ليبلغوه أمامهم؟ قال الشارح حفظه الله: يجب الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا على قول المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الشر والخير بقضاء الله وقدره. قال حفظه الله: يجب الإيمان بالقضاء والقدر، وأن كل شيء يحدث في هذا الكون فإنه ليس اعتباطا، وإنما هو مقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ، وقد علمه الله جل وعلا وكتبه في اللوح المحفوظ ثم قدره ثم خلقه وأوجده وشاءه. وهذه مراتب القدر، أقول هذه مراتب القدر التي ذكرها حفظه الله في هذا الكلام، وهو علم الله جل وعلا بالأشياء المقدرة، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ ثم قدره ثم خلقه وأوجده وشاءه. لا يوجد في هذا الكون شيء بدون أن يسبق بقضاء الله وقدره، لا يوجد في هذا الكون شيء بدون أن يسبق بقضاء الله وقدره. كل شيء فإنه مقدر، ومن ذلك الخير والشر. الخير الذي يحصل للناس بقضاء الله وقدره، والشر الذي يحصل لهم بقضاء الله وقدره، والكفر والإيمان، والمرض والصحة، والجوع والشبع، والغنى والفقر، كل هذا بقضاء الله وقدره. قال المؤلف رحمه الله: والعقل مولود، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله عز وجل، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه الله من العقل. وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله عز وجل. قال الشارح حفظه الله: العقل هو قوة يجعلها الله في الإنسان يدرك بها الأشياء، يعرف بها الضار من النافع والخير من الشر. لا أحد يدري ما كيفية العقل، تخبط الناس فيه ولم يصلوا إلى نتيجة، لأنه من أسرار الله التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. والعقل سمي عقلا لأنه يعقل الإنسان عما يضره، مثل ما يعقل الحبل الدابة من الانفلات، ويسمى حجرا. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ والحجر هو العقل، سمي بذلك لأنه يحجر الإنسان عما يضره، يحجره عما يضره، ويسمى النهي. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، ويسمى النهى أي العقل، يسمى النهى، كما في قوله عز من قائل: إن في ذلك لآيات لأولي النهى، يعني أصحاب العقول. ويسمى اللب لقوله جل وعلا: إن في ذلك لآية لأولي الألباب، يعني أصحاب العقول. فهذا العقل من آيات الله سبحانه وتعالى. وقول المؤلف هو مولود، الظاهر أنه يقصد أنه مخلوق وليس قديما، أو أنه يولد مع الإنسان. وهذا العقل كما ذكرنا لا يعلم حقيقته إلا الله، ولذلك اضطرب فيه علماء الكلام والفلاسفة ولم يصلوا إلى نتيجة في العقل، لأن هذا ليس من اختصاصهم. والعقل يتفاوت من الناس، من عقله كامل كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن الناس من ليس له عقل أصلا كالمجنون والمعتوه والطفل، ومن الناس من هو بين وبين بين كمال العقل وبين عدم العقل، يعني عنده عقل لكنه ليس تاما، ويتفاوت في النقص. منهم من عنده نقص في عقله كثير، ومنهم من عنده نقص قليل، وهكذا. وهذا حسب ما يجعله الله عز وجل للإنسان. ويطلق العقل على الفهم أيضا، يقال عقل الآيات القرآنية، كما قال عز من قائل: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، يعني يفهمون الآيات الكونية والآيات القرآنية. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالعقل يطلق على الفهم والإدراك والفقه في دين الله عز وجل، كما قال عز من قائل: أفلا تعقلون. ومن الناس من يطمس على عقله بسبب كفره وبسبب غفلته، فلا يميز بين الضار والنافع، فهو عاقل لكنه لم ينتفع بعقله، حرم من عقله والعياذ بالله بسبب كفره فصار لا يعقل. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام. فيحرمه الله عقله عقوبة له حيث لم يستعمله فيما ينفعه، وإنما استعمله فيما لا فائدة فيه أو فيما يضره. فالعقل من آيات الله عز وجل. قوله: ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل، يطلب الله جل وعلا من الإنسان من العمل على قدر ما أعطاه الله من العقل. التكليف والأوامر والنواهي والثواب والعقاب كلها منوطة بالعقل. قوله: وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله عز وجل. قال الشارح حفظه الله: العقل من الله جل وعلا هو الذي يركزه في الإنسان، وهو من أسرار الله جل وعلا في خلقه. ليس الإنسان هو الذي يكتسب العقل. نعم، الإنسان يقوى عقله بالتفكير، في آيات الله، في تدبر القرآن. أما أنه يكتسب عقلا ليس موجودا فلا، الله هو الذي أوجد فيه عقلا، لا يمكنه أن يوجد عقلا من نفسه لنفسه ويكتسبه، لكن بإمكانه أن يقويه، كما قال عز من قائل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فدل على أن التفكر في الكون والتفكر فيما حصل للأمم السابقة من الهلاك بسبب الكفر والذنوب يفيد الإنسان ويقوي عقله، لا أنه يوجد له عقلا كان معدوما. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدنيا والآخرة عدلا منه، لا يقال جار ولا حاب. فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله فضل الله المؤمن على الكافر والطائع على العاصي والمعصوم على المخذول عدلا منه، هو فضله يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. قال الشارح حفظه الله: قوله واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدنيا والآخرة، الناس فضل الله بعضهم على بعض، فضل المؤمن على الكافر بما أعطاه الله من الإيمان بسبب إيمانه، وحرم الكافر بسبب كفره. وفضل الله المؤمنين بعضهم على بعض، والرسل فضل الله بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. ولا أحد يعترض على الله لأن هذا ملكه سبحانه يعطيه من يشاء، فالملك ملكه يؤتيه من يشاء سبحانه، والفضل فضله يعطيه من يشاء، فلا اعتراض على الله عز وجل. المعتزلة يقولون يجب على الله أن يعدل بين الناس ويعطيهم سواء، وهذا سوء أدب مع الله واعتراض عليه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالله جل وعلا يفضل بعض خلقه على بعض، وهذا ملكه لا اعتراض عليه، لا يعذب أحدا بغير جريمته، لأن هذا ينافي العدل، والله لا يظلم، فلا يعذب أحدا من دون جرم أو يعذب أحدا بجريمة غيره. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. فالله جل وعلا من ناحية الجزاء ما يجزيه عدل، أما من ناحية العطاء فهو فضل منه سبحانه وتعالى ولا أحد يعترض عليه. قوله فمن قال، قال المصنف رحمه الله فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة. قال الشارح حفظه الله هذا قول المعتزلة، يقولون إن الله يجب أن يجعل الناس كلهم مؤمنين، ولا يجعل بعضهم كافرا وبعضهم مؤمنا، يجعلهم كلهم أغنياء، يجعلهم كلهم علماء، وهذا اعتراض على الله سبحانه وتعالى، لأن الله حكيم، وليس من حكمته أن يجعل الناس كلهم سواء في العلم أو في الثروة أو في الثواب والعقاب، وليس من حكمته أن يجعل الناس كلهم أغنياء. لو كان كلهم أغنياء خرب الكون، لأنهم لا يجدون من يقوم بالأعمال ويتوقف الإنتاج. ولهذا فالله سبحانه فضل بعض الناس على بعض في الرزق، جعل هذا غنيا وهذا فقيرا لأجل عمارة الكون. لو كانوا كلهم أغنياء ما أنتجوا شيئا، ولو كان كلهم فقراء ما استطاعوا يشتغلون وينتجون، فالله فاوت بينهم لأجل عمارة الكون. قال عز من قائل ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، يعني يسخر بعضهم بعضا للعمل بالأجرة، عند ذلك يتنامى الكون وتحصل المصالح. قوله يعني المؤلف رحمه الله بل فضل الله المؤمن على الكافر والطائع على العاصي والمعصوم على المخذول. قال الشارح حفظه الله فضل الله المؤمن على الكافر وفضل الله المطيع على العاصي، هذا عدله سبحانه وفضله فلا أحد يعترض عليه. وأقول هذا القول من القائلين أنه يجب على الله كذا وكذا، هذا هو ما يعتقده أو ما يختلج في نفس الحاسد الذي يحسد المؤمن المخلوق الذي يفضله الله، يفضل بعض خلقه على بعض، فله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة في تصرفه في خلقه، وله ما يفعل ما يشاء، كما سبق في حديث أن الله جل وعلا قال من يعمل من أول النهار إلى وسطه على قيراط، فقالت اليهود نحن، فعملوا إلى نصف النهار على نصف النهار على قيراط، ثم قال من يعمل من نصف النهار إلى العصر على قيراط، قال النصارى نحن، ثم قال من يعمل من العصر إلى الغروب على قيراطين، فقال المؤمنون من هذه الأمة نحن، قال صلى الله عليه وسلم فأنتم الذين عملتم بعد العصر على قيراطين. فغضب اليهود والنصارى فقالوا ما لنا نحن أكثر عملا وأقل أجرة، فقال الله جل وعلا هل حرمتكم أو هل يعني نقصتكم أجركم، قالوا لا، قال فذلك فضلي أوتي من أشاء. فالله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم يؤتيه من يشاء. قال المؤلف رحمه الله ولا يحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين برهم وفاجرهم في أمر من أمور الدين، فمن كتم ف فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. قال الشارح حفظه الله: ولا يحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين برهم وفاجرهم. النصيحة هي الخلوص من الغش، والشيء الناصح هو الشيء الخالص، فالمؤمن يجب أن يكون ناصحا، يعني خالصا من النفاق، وخالصا من الغش، وخالصا من الخديعة، يكون ظاهره وباطنه سواء في الصدق. والنصيحة هي الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والمراد بها هنا أن يخلص الإنسان من كل خلق، أن يخلص الإنسان من كل خلق ذميم، وأن يتحلى بالأخلاق الفاضلة. فالرجل الناصح هو الذي ليس عنده غش لأحد. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فضد النصيحة الغش. والنبي صلى الله عليه وسلم كرر قوله: الدين النصيحة 3 مرات، من باب التأكيد والاهتمام، وقد حصر الدين كله في النصيحة. النصيحة لله ولرسوله، هذا في العقيدة، فلا يكون الإنسان مسلما إلا إذا كانت عقيدته سليمة وخالية من الشرك، وكان عمله خاليا من البدع، متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الناصح لله ولرسوله، الذي يكون عمله خاليا من الشرك وخاليا من البدع، هذا ناصح لله وللرسول. والنصح للرسول صلى الله عليه وسلم هو الإيمان برسالته ومحبته وتوقيره واحترامه عليه الصلاة والسلام، واتباعه والاقتداء به، وتقديم قوله على قول كل أحد، وترك البدع والمحدثات التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصديقه فيما أخبر من المغيبات الماضية والمستقبلة، واجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. هذه النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم. قوله: ولكتابه، أي كتاب الله عز وجل، هو القرآن، بأن تؤمن بأنه كلام الله منزل غير مخلوق، لا كلام غيره كما يقوله أهل الضلال، وأن تتعلمه وتعلمه، وأن تعمل به، وأن تتفقه في معانيه وتتدبره. هذه النصيحة لكتاب الله عز وجل، تعلما وتعليما وفهما وفقها وعملا به. وكذلك من النصيحة لكتاب الله الإكثار من تلاوته وعدم الغفلة عنه. قال: والنصيحة لأئمة المسلمين، وهم الأمراء والولاة، بأن تطيعهم في غير معصية الله عز وجل، ولا تنزع يدا من طاعة، ولا تخرج عليهم، ولا تتلمس أخطاءهم وعوراتهم، ولا تفشيها بين الناس. ومن النصيحة لهم: إذا كان عندك علم وقدرة أن تنصحهم فيما بينك وبينهم، توصل إليهم النصيحة وتبلغهم بالأخطاء التي تحصل منهم أو من رعيتهم، تبلغهم بذلك، ولا تتحدث بها في المجالس، هذا من الغش، يعني التحدث بما يحصل من ولاة الأمر أو من يعني من كان في ولايتهم نوابهم، التحدث عن أخطائهم في المجالس بدون أن ينصحون، هذا من الغش لهم. أما النصيحة فإبداء النصيحة لولاة الأمر مباشرة، إن استطاع الإنسان أن ينصح مباشرة، وإلا يعني يوصل ذلك إلى من يوصله إليهم بكل أمانة وسرية. قال الشارح حفظه الله فالنصيحة أن تؤدي إليهم النصيحة منك إليهم. هذه هي النصيحة لولي الأمر، تؤدى إليه بالسر. وكذلك من النصيحة لولي الأمر القيام بالعمل الذي يوليك عليه، وظيفة أو رئاسة أو غير ذلك من أمور الدين والدنيا بأن تقوم بالعمل الذي ولاك عليه ولي الأمر خير قيام، ولا تنقص منه شيئا، وإذا رأيت خللا تبلغ ولي الأمر فيما بينك وبينه، تبلغه بالخلل من أجل أن يتلافاه. هذا من النصيحة. ومن النصيحة لولاة الأمور الدعاء لهم بالصلاح، لأنهم إذا صلحوا صلحت الرعية. وتدعو لهم، فإذا رأيت الرجل طالب علم لا يدعو لهم أو يستنكر الدعاء لهم فاعلم أنه غاش وليس ناصحا لولي الأمر. والنصيحة لعامة المسلمين أن ترشدهم إلى الصواب وتحذرهم من الأخطاء، وأن تأمرهم بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأن تعلم الجاهل وتذكر الغافل، وتود له من الخير ما توده لنفسك، والعطف على الفقير، والصدقة على المحتاج. هذا من النصيحة. وكذلك يبذل المشورة الطيبة لمن استشاره، وحفظ الأسرار لمن استأمنه. حفظ الودائع يكون ناصحا من جميع الوجوه. والنصيحة في البيع والشراء لا يغش ولا يخدع. هذه هي النصيحة باختصار. فمن لم يكن كذلك فإنه غاش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. قال المؤلف رحمه الله: والله سبحانه وتعالى سميع بصير عليم، يداه مبسوطتان، قد علم ما كان، قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام، ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد. قال الشارح حفظه الله: قوله والله سميع بصير عليم، هذا هو النوع الثالث من أنواع التوحيد، إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى كما جاءت في الكتاب والسنة مع اعتقاد معناها وما دلت عليه، وعدم التعرض لكيفيتها، لأن كيفيتها لا يعلمها إلا الله، أما معناها فإنه معلوم، فيجب عليك أن تثبتها وأن تعتقد ما دلت عليه، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم، معلوم معناه، والكيف مجهول. قوله: وقد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم الله، قبل أن يخلقهم الله بكل شيء عليم، علم ما يكون من الإيمان والكفر والطاعة والمعصية، لا يخفى عليه شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض. قوله: فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام. قال الشارح حفظه الله: مع أنه يعلم ما يعملونه من الكفر والإيمان، فإن الله دعاهم إلى الإسلام، ودعاهم إلى الإيمان، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لهدايتهم، وهو يعلم ما يفعلونه، لكنه من رحمته لم يتركهم ويكلهم إلى علمه بهم، بل إنه أقام الحجة عليهم وأعطاهم الاختيار والمشيئة والقدرة، فهم يقدرون على العمل، فإذا تركوه فالذنب ذنبهم والتقصير تقصيرهم. والله جل وعلا يهدي جميع الخلق المؤمنين والكفار، بمعنى أنه يبين لهم. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم، هديناهم بمعنى بينا لهم وأرشدناهم، لكنهم لم يقبلوا، عاندوا وكابروا، فاستحبوا العمى على الهدى، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، أي بسبب كسبهم، وليس لأن الله علم ذلك وقدره عليهم، بل بما كانوا يكسبون باختيارهم وإرادتهم وعملهم. فالهداية هدايتان: هداية الإرشاد، وهذه عامة للمؤمن والكافر، وهداية التوفيق، وهذه خاصة للمؤمنين الذين قبلوا هدى الله وإرشاده، وفقهم الله وثبتهم. وأقول أيضا أن الهداية العامة هي أيضا يستطيعها المخلوق كالأنبياء والرسل والدعاة إلى الله جل وعلا، يدلون الخلق إلى الله سبحانه وتعالى ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. فهذه الهداية هي الهداية العامة، يعني يشترك فيها حتى المخلوق، فهو يدل ويرشد بما يأمر به وينهى عنه. وأما هداية التوفيق والإلهام فهذه الهداية الخاصة التي اختص الله بها ولم يجعلها لأحد من خلقه، فلا يستطيعها أحد من الخلق، بمعنى أنه يلهم غيره أو يكتب الهداية في يخلق الهداية في قلبه، فهذا خاص بالله جل وعلا، ولهذا نفاها عن أحب الخلق إليه في قوله عز من قائل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قول المصنف رحمه الله: ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد. قال الشارح حفظه الله: كرما منه، يعني أنه دعاهم وبين لهم ووضح لهم كرما منه وتفضلا لحاجتهم هم إلى ذلك. أما الله جل وعلا فإنه غني عنهم، كفروا أو آمنوا، أطاعوا أو عصوا، لا يضرون الله جل وعلا ولا ينفعونه لأنه غني عنهم، وإنما هذا راجع عليهم نفعه أو ضرره. فهو من رحمته بهم أنه بين لهم طريق الخير وطريق الشر، وأعطاهم القوة وأعطاهم القدرة وأعطاهم العقول التي يميزون بها بين الضار والنافع، وهذا من كمال الله وعدله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات، يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار. هذا قول ابن عباس. قال الشارح حفظه الله: المحتضر مؤمنا كان أو كافرا يبشر عند الموت، فإن كان مؤمنا يبشر برحمة الله وبالجنة، وإن كان كافرا يبشر بغضب الله وبالنار، فلا يموت إلا وهو يعلم أين يكون، ولا يمكنه التوبة والتخلص أو التزود من الأعمال الصالحة. وهذا جاء في الحديث أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله كلنا يكره الموت. قال: ليس كذلك يا عائشة، وإنما المؤمن يبشر عند الموت فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه، والكافر يبشر بالنار فيبغض لقاء الله فيبغض الله لقاءه. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إلى آخر الآية. وقال عز من قائل: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم أدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء، يعني العميان، ثم الرجال، ثم النساء بأعين رؤوسهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر. قال الشارح حفظه الله: سبق البحث في إثبات الرؤية، وهذا تأكيد لما سبق، وأما هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف فيحتاج إلى دليل. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.